الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يقول الله تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما كنت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الله تبارك وتعالى يذكر لنا صفات أهل الكتاب ما كان منها في اتجاه الإيجاب وما كان منها في اتجاه السلب لكي نقتدي بما يصح أن نقتدي به ولكي نجتنب ما يجب أن نجتنبه وكثير من صفات أهل الكتاب كانت على السلف ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى منها بعض أهل الكتاب إذا أمنته بقنطار والقنطار كمية كبيرة من الذهب فإذا أمنته بهذه الكمية الكبيرة فإنه يؤديه إليك ولا يخون أمانته هذه صفة إيجاب والصفة الثانية صفة صلب أن بعضهم تأمنه بدينار والدينار شيء يسير بجانب القنطار فإذا أمنته على شيء يسير لا يؤديه إلا ما دمت عليه قائما يريد منك أن تظل وراءه ملاحقا حتى يؤدي ما عليه وما هو المبرر ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل اعتذار أقبح من الذنب لماذا؟ لأنه استحلال للحرام أخذ حقوق الناس حرام فإذا قال الشخص ليس علي من جناح ليس علي سبيل فقد استحل هذا الحرام واستحلال الحرام كفر نسأل الله العافية وهو من أقبح الكذب على الله قال سبحانه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بمعنى أنهم انتقلوا من ذنب أكل الحرام إلى ذنب التأصيل لجواز أكل الحرام إلى تحليل ما حرم الله انتقلوا إلى التشريع نسأل الله أن يجنبنا ذلك وهذا كما كان في أهل الكتاب فإنه موجود في هذه الأمة لأن هذه الأمة كما في الحديث الصحيح تتبع سنن من كان قبلها. فهنالك من الصالحين الذين يخافون الله، والذي إذا اعتمدته على مبلغ كبير أو على مسؤولية عظيمة فإنه يخاف ويرتعد، لا يريد أن يتحمل أي تقصير ولا أي تفريط. فإن ألزم فإنه يؤدي الأمانة كاملة ويحفظ المسؤولية على خير ما يرام. وهنالك من الناس من إذا تولى منصبا ولو يسيرا، من إذا تمن على القليل فإنه لا يبالي به رغم أنه ليس شيئا يطمع فيه، إلا أنه مع خسة نفسه وقلة دينه يلهث حتى وراء القليل. فكيف إذا تمن على شيء كبير؟ لا شك أنه سيكون أكثر خيانة وأكثر لهاكا، ثم سيأتي لنفسه بالمبررات والتعصيلات ويكذب على الله ويتطور ذنبه من ممارسة الحرام إلى التشريع لمشروعية الحرام. أيها المسلمون، ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الحديث المعروف أن رجلا من بني إسرائيل استلف من رجل آخر 1000 دينار، فقال له الرجل: هلم كفيلا؟ فقال الكفيل: الله. قال: هلم شهيدا؟ قال: كفى بالله شهيدا. لعله لم يكن يتوفر كفيل ولا شاهد في موقف، وإلا فالأصل الأخذ بالسبب، والإنسان لا يدري ماذا يعلم الله، لعله يموت فيتحمل حقوق الناس. والله يقول في شرعنا: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم ذكر الشاهدين، فوثق الرجل بالرجل وأعطاه 1000 دينار، ثم في الموعد المحدد لم يجد مركبا يركبه حتى يؤدي القرض الذي عليه، فما وجد إلا أن يأخذ خشبة ويضع فيها المبلغ كله. 1000 دينار مبلغ كبير يساوي 4 كيلوغرامات من الذهب وربع الكيلو. فوضع المبلغ في داخل الخشبة ووضع صحيفة رسالة بجانب المبلغ وزجج الخشبة، بمعنى أحكم إغلاقها، ثم قذف بها في البحر واستودعها الله، فساقها البحر إلى أن وصلت إلى قرب مسكن هذا الرجل المطرف، فخرج ينتظر قدوم صاحبه، فلم يرى مركبا ورأى الخشبة فأخذها معه، ثم عندما فتحها ليجعلها حطبا وجد فيها المبلغ والرسالة. والرجل المقترض لم يكتفي بذلك، وإنما بحث عن أول مركب فركبه وأتى 1000 دينار أخرى، فقال له: قد أدى الله عنك الذي في الخشبة. فانظر إلى أمانة المقترض وكذلك إلى أمانة المقرض، كلاهما أمره عفيف، فقد كان يمكن للمقرض أن لا يعترف بأنه استلم المبلغ المرسل بالخشب. هكذا أهل الإيمان وهكذا أهل الدين. وقد ورد عند عبد الرزاق رحمه الله بسنده
أن رجلا سأل ابن عباس: إننا نصيب من أهل الكتاب الزجاجة والشاء، قال: فماذا تقولون؟ قال: نقول ليس علينا بذلك بأس. قال ابن عباس: هذا كما قال أهل الكتاب، ليس علينا بالأميين سبيل. إن أهل الكتاب إذا أدوا الجزية لم يحل لكم أن تأخذوا من أموالهم شيئا إلا أن يكون بطيب أنفسهم. أيها المسلمون، إننا نضع هذه النصوص وهذه الآثار أمام المسؤولين الذين تولوا الولايات، سواء أكانت الولايات صغيرة أم كانت كبيرة. إن الله سائل كل أحد، إنه يؤتى بكل من تولى أمر عشرة يؤتى به مغلولا يوم القيامة، يفكه العبد أو يوبقه الجو، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد جيد. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استعملناه على عمل فكتمنا محيطا جاء به غلولا يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني يريد أن يستقيم. فقال له: لماذا؟ فقال: سمعتك تقول كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره، فما أعطي أخذ وما نهي عنه انتهى. هكذا المسؤولية أيها المسلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولذلك نقول للمسؤولين: اتقوا الله ولا تتركوا الناس يلاحقونكم في حقوقهم، أدوا واجب مسؤولياتكم، أوصلوا الحقوق إلى أصحابها ولا تحوجوهم إلى أن يلاحقوكم حتى تكونوا كما في الآية: إلا ما دمت عليه قائما. لا تكونوا كذلك. ونقول لدولتنا: كم قتل من الناس وكم هجر من الناس وكم حدثت تفجيرات وكم قطعت الكهرباء وكم قطع أمور النفط وكم قطعت الطرق وكم ارتكبت من الجرائم، لا يمر يوم إلا وترتكب جرائم. نقول لدولتنا ولمسؤوليها: أين قيامكم بالواجب الذي سيسألكم الله عنه؟ فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. إن الدولة لا تقتصر مهمتها على ما تفعله دولتنا من الحوار، حوار لأجل الحوار، وينتهي الحوار من أجل الدخول في حوار آخر، ومفاوضات ناعمة مع القتلة والمجرمين والمخلفين، وقيام بدور الوعظ حتى تحولت الدولة إلى مؤسسة فخرية وإلى ظاهرة صوتية، وتهتم بإخراج المعسكرات من أجل إقامة حدائق بدلا عنها، ولا تهتم بالسحب على العاصمة من قبل هؤلاء الأشرار، لا تهتم بذلك. فأين الاستشعار بالمسؤولية؟ من ينصح هؤلاء؟ يا ترى هل يسمعون نصائح الغربيين؟ هل يسمعون نصائح الأجانب فقط؟ فلا هو الظاهر، ولا سيما فيما ظهر من القرارات العسكرية أخيرا. نسأل الله العافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن نصائح الأجانب ومجلس الأمن في مقدمة لدولتنا ولدولة ليبيا هو الليل، وأن تكون الدولة مؤذبة مع المخربين، وأن لا تستخدم السلاح مع من يستخدم السلاح، وأن تكون الدولة حوارية واعظة، في حين أن قضية سورية مطروحة على المحافل الدولية، وجرى من أجلها مؤتمر جنيف الأول ومؤتمر جنيف الثاني، يدفعون الدولة هنالك إلى أن تمارس الصرامة التي هي منقطعة النظير، وهي صرامة في القتل، في التهجير، في إهلاك الحد والنسل بغيرها على الأبرياء. هنا أدب مع المجرمين، وهنالك صرامة لا مثيل لها مع الأبرياء، وكذلك في العراق. فقضية العراق إنما هي نتاج لقرارات المحافل الدولية، صرامة منقطعة النظير. وكذلك الحال في مصر، دولة مستعسدة على كل بريء وضعيف ومسكين. انظروا إلى المفارقة، هكذا منهج الأجانب في التعامل مع المسلمين. ستظل دولتنا مؤدبة مع المفسدين إلى أن تتماهى، إلى أن تذوب، لكي تأتي دولة صارمة كما في مصر، إلى أن تأتي دولة صارمة على من؟ على الأبرياء كذلك. انظروا كيف يخافون على الدين في سوريا، في العراق، في مصر، مصطلح واحد: نحن ضد الإرهاب وضد التكفيريين. متى كنتم حريصين على الدين أصلا؟ إنها طريقة فرعون، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه. لماذا؟ قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا المصطلح أصبح الآن هو الشائع، وأيضا في بلدنا، لأن المخرج واحد، لأن الموجه واحد، لأن الخطط في النهاية تأتينا من هنا، من هؤلاء الأجانب قاتلهم الله، وهم منطقيون مع أنفسهم لأنهم أعداء، والذين ينفذونهم كذلك أعداء، وإن خادعونا وإن غالطونا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شرورهم أجمعين، ونزيد فنذكر، ونقول: لا زلنا نؤمن في المسؤولين وفي دولتنا أنهم إن شاء الله يسمعون نصائح الناصحين، ويسمعون أولا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نقول: غسلنا أيدينا منكم لعلهم يسمعون وإنا لمنتظرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ول علينا خيارنا واصلح عنا شرارنا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأهل